وزحل وقثم وجمح ودلف نعم وزحل وعصم إلى آخره. المهم يعني هناك الألفاظ بعضهم جعلها في 15 وبعضهم زاد على ذلك وبعضهم نقص. الشاهد من هذا أنها محصورة، الأعلام الممنوعة من الصرف للعلمية والعدل محصورة. وإذا أردت الاختصار نقول التي على وزن فعل، أعلام على وزن فعل. طيب لو كان عندنا كلمة على وزن فعل لكنها ليست على من، هل تمنع من الصرف؟ لا تمنع من الصرف، لا بد من اجتماع واحدة من علل ست مع العلمية ومن ثلاث علل لفظية مع الوصفية. طيب الحمد لله. درسنا اليوم يا إخوان هو في العلة الرابعة، العلة الرابعة من العلل التي يمنع الاسم معها من الصرف، وهي التأنيث. وهي التأنيث، التأنيث عكس التذكير. وهناك ذكر علماء النحو أن للمؤنث علامات، المؤنث له علامات، ذكروا له علامات وأيضا ذكروا له طرق. وما نريد أن نتوسع، سنهتم بالشيء الذي يهمنا هنا وهي العلامة. قالوا أنه يفرق بين المذكر والمؤنث بعلامات، هذه العلامة خاصة بالمؤنث. ما هي؟ هي تاء التأنيث مثلا، التاء بالتاء أو بالألف. كيف بالتاء؟ يعني تقول رجل قائم وامرأة قائمة. إذا ما الفرق بين قائم وقائمة؟ التاء. فهذه التاء علامة للتأنيث، على التاء في قائمة علامة للتأنيث. طيب فاطمة مؤنث أو مذكر؟ مؤنث. علامة التأنيث هنا التاء، هناك علامة أخرى غير التاء. ولذلك لو قال شخص لك، لو قال شخص لك مثلا نملة مذكر أو مؤنث، لحكمت عليها بأنها مؤنث بغض النظر عن الخلاف. تقول مؤنث. ما طيب ما هو الدليل؟ شخص يقول هي مذكر وأن تقول مؤنث، ما هي حجته؟ التاء. فالتاء علامة التأنيث. حتى في الأفعال يا إخوان، أن الفعل يتصل به التاء إذا كان بعده مؤنث، فتقول قالت فاطمة، قال زيد، قالت فاطمة، قالت نملة. لاحظ هذا دليل. رحمك الله ما شاء الله. طيب لكنه ليس أي مؤنث بالتاء يمنع من الصرف، لابد هناك ضوابط، لابد أن يكون علما أو صفة. والصفة هذه التي تمنع من الصرف يكون يعني لها إيش؟ لها وزن خاص كما ذكر علماء النحو، فلا بد أن نفهم هذه المسألة. طيب قال وأما التأنيث فهو على ثلاثة أقسام، تأنيث بالألف، بالألف مثل ماذا؟ مثلا مثل ليلى، هذا تأنيث بالألف، ليلى ألف، ألف هذه مقصورة. طيب لمياء هذه ألف أيضا لكنها ألف ممدودة. ما الفرق بين الألف المقصورة والألف الممدودة؟ أن الألف الممدودة يأتي بعدها همزة. أحسنتم، هذه علامة مؤنث. طيب إذا كانت هذه العلامة التي ذكرها علماء النحو موجودة في مذكر، فهل نقول أنه مؤنث؟ الجواب نقول أنه على اصطلاح النحو، اصطلاح نحو، نقول أنه مؤنث باعتبار اللفظ، يعني اللفظ مؤنث ولو كان مسماه مذكرا. إذا كان في المذكر علامة من علامة التأنيث نقول فيه أنه مؤنث باللفظ، يعني فقط في اللفظ ليس في المعنى. ولذلك يفرقون بين مثلا فاطمة وحمزة، يقولون فاطمة مؤنث لفظي يعني باللفظ لوجود التاء، ومعنوي يعني أنه من حيث الحقيقة أنه مؤنث. بينما طلحة أو معاوية يقول فيه مؤنث لفظي فقط، مؤنث لفظي فقط يعني في اللفظ فقط، أما في المعنى فليس مؤنثا، فليس مؤنثا. واضح؟ عندهم تفاريق طيبة، ولا بد الواحد أن يفهم اصطلاحات النحاة، فإنها اصطلاحات في عرفهم ولو خالفت العرف أحيانا. ف فإن عندهم اصطلاحات وعندهم تسميات محترمة ما لم تخالف الشرع. طيب إذن يقول تأنيث بالألف وتأنيث بالتاء. هذا التأنيث بالألف وتأنيث بالعلامة هذا. وتأنيث بالمعنى، ما معنى تأنيث بالمعنى؟ يعني بلا علامة، هو مؤنث حقيقي لكنه بلا علامة، نحو زينب. زينب ليس فيها تاء وليس فيها ألف، هل نقول فيها أنها مذكر لأنه ليس فيها علامة التأنيث؟ لا، هي مؤنث، لكن نقول مؤنث معنوي فقط بالمعنى الحقيقي أنه مؤنث، ما نقول فيه أنه لفظي لأنه ليس هناك دليل في اللفظ على أنه مؤنث. إذا من هذا نستفيد بارك الله فيكم على أن المؤنث على قسمين، أو أن التأنيث على قسمين، تأنيث بعلامة وهو ينقسم إلى قسمين، تأنيث بالتاء وتأنيث بالألف، وتأنيث بلا علامة وهو تأنيث بالمعنى، وهو التأنيث بالمعنى. لأن المصنف هنا قال فأما التأنيث فهو على ثلاثة أقسام، تأنيث بالألف وتأنيث بالتاء وتأنيث بالمعنى. نقول هذا الذي على ثلاثة أقسام هو على قسمين، تأنيث بالعلامة وهو التأنيث بالألف والتأنيث بالتاء لأنها علامة على التأنيث، وتأنيث بلا علامة وهو التأنيث بالمعنى منها. قال فالتأنيث بالألف، الآن المصنف رحمه الله ذكر الأقسام الثلاثة، قال فهو على ثلاثة أقسام، تأنيث بالألف وتأنيث بالتاء وتأنيث بالمعنى. ثم بدأ المصنف يشرح وكأنك سألته ما هو التأنيث بالألف، فقال فالتأنيث بالألف يمنع الصرف، عفوا يمنع الصرف مطلقا، أي بغير قيد، إذا قالوا إنه مطلقا يعني بغير قيد. الآن وضح ما معنى مطلقا، قال سواء كانت الألف مقصورة كحبلى ومرضى وذكرى، أو كانت ممدودة كصحراء وحمراء وزكريا وأشياء. وهذه العلة هي العلة الثانية من العلتين اللتين كل واحدة منهما تمنع الصرف وحدها وتقوم مقام العلتين. طيب نعيد، قال فالتأنيث بالألف يمنع الصرف مطلقا سواء كانت الألف مقصورة، يعني لأن التأنيث بالألف على نوعين، مقصورة وممدودة. كانت مقصورة كحبلى ومرضى وذكرى. لاحظ هنا التمثيل، أتى المصنف بأمثلة مختلفة يشير بذلك إلى أن التأنيث بالألف المقصورة قد يكون في مضموم الأول، لاحظ حبلى على وزن فعلى، وأيضا قد يكون في الصفات، جاءت امرأة حبلى هذه صفة، ومرضى يعني أن ألف التأنيث المقصورة قد تكون في الجمع، في جمع التكثير، فمرضى جمع مريض. قال وذكرى، ذكرى أظنها علم على امرأة، أنا أعرف أن ذكرى علم على امرأة، ذكرى ذكرى، وأنه قد يكون علما على مؤنث نحو ذكرى، يعني مثل ليلى مثلا. إذن حبلى بشرى على وزن فعلى، ومرضى على وزن فعلى، وذكرى على وزن فعلى، فقد تكون أول، قد تكون مضمومة أو مفتوحة أو مكسورة. يعني لاحظ الآن ألف المقصورة جاءت بعد كم ألف التأنيث، بعد كم حرف؟ بعد ثلاث أحرف. إذن من هذا نستفيد أيضا أن ألف التأنيث لا تكون إلا رابعة فأكثر، يعني لا تكون إلا بعد ثلاثة أحرف أصلية، إذا أردتم هذا توضح أكثر، ما تكون إلا بعد ثلاثة أحرف أصلية. وكيف نعرف أنها أصلية الأحرف الثلاثة؟ نعرف إذا استفدنا منها مادة مثلا يعني مستقلة من نفس معنى الكلمة. طيب مرضى تقول فيه مريضة مثلا، أو تقول مرض، مرض يمكن أنك تقف عند يعني قبل الألف، تقف عند الضاد فيصير عندك مرض. طيب مرضى ومرض المادة واحدة، ما هناك يعني حصر في الكلمة شيء. طيب إذن هذه على وزن فعلى أو فعلى أو طيب فعلى أو فعلى أو فعلى. وأيضا أشار في هنا إشارة إلى أن ألف التأنيث قد تكون في كلمات ليست مؤنثة. ألف التأنيث المقصورة قد تكون في كلمات مذكرة كما هنا في مرضى مثلا، وعلى هذا فقس مثلا، فهذا قد يكون جمع مذكر مرضى جمع مريض، ونقول فيها هنا أنها مختومة بألف التأنيث، يعني أن هذه الألف ألف تأنيث في اللفظ فقط، معنى قولنا ألف تأنيث يعني أنها في اللفظ ومسمها مذكر، هذا ما يظهر. قال أو كانت ممدودة كصحراء على وزن ماذا؟ فعلاء. وأيضا قد تكون نكرة، فيه إشارة إلى أن ألف التأنيث قد تكون في أسماء نكرات وفي أسماء معارف، نحو ذكرى مثلا، هنا معرفة ذكرى ليلى. طيب ما من المانع من الصرف في كلمة حبلى؟ مررت بحبلى مثلا، البحث بحبلى اسم مجرور عن جره الفتحة مع الكسر، لأنه من الصرف ليش؟ لأنه مكتوب بألف التأنيث، ما يحتاج تقول ألف التأنيث واو أبدا، علة واحدة تقول مقام العلتين يكفي، هي ثقيلة ألف التأنيث ما شاء الله، يعني ألف التأنيث المقصورة ثقل في الإثم، هم يقولون أنه يمنع من الصرف بسبب الثقل، يعني هذا الاسم ما هو الثقل؟ قالوا اجتماع علتين. طيب يعني فاطمة ممنوع من الصرف للعلمية والتأنيث، طيب وكلمة حبلى؟ قال ممنوع من الصرف لأنها مكتومة في ألف التأنيث، ألف التأنيث فقط، قال فقط. طيب لماذا ما تاء التأنيث أحسدنا للعلمية لابد من العلمية؟ قالوا لأن ألف التأنيث ثقيلة في اللفظ، فهي عادلت العلمية، والله أعلم. هذا من علل النحاة، هذا شيء ذكره ابن يعيش. طيب أو كانت ممدودة كصحراء وحمراء، يعني حمراء في الصفات، يعني معنى ذلك أنها قد تكون في الصفات، في القرآن الآية التي فيها بقرة إيش؟ صفراء فاقع لونها، قال بقرة صفراء ولم يقل صفراء، قال صفراء فاقع لونها نون، دليل على أن الألوان أسماء الألوان فعلاء يعني حمراء صفراء أنها ممنوعة من الصرف، يعني من التنوين، لأن الصرف معناها التنوين لا تنون، وهذا دليل من القرآن الكريم. قال وزكريا، هذا زكريا قد يكون شخص هذا مذكر، كيف تقولون فيه ألف تأنيث ممدودة؟ نقول هو مثل التاء في فاطمة في حمزة، نقول في حمزة أنه أن فيه تأنيث، يعني تأنيث في اللفظ، هذا علامة تأنيث في اللفظ، فزكريا مؤنث لفظي فقط مثلا، إذا أردنا نقول هذا. ماذا عنده؟ ماذا عنده؟ من يسأل؟ طيب أشياء هذه فيها خلاف، أشياء اختلفوا فيها هل هي على وزن لفعاء أو على وزن فعلاء، هم يقولون الآن لاحظ صحراء حمراء على وزن ماذا؟ فعلاء. طيب وأشياء أيضا هذه قال بعضهم يقول على وزن لفعاء وبعضهم فعلاء، على كل حتى نختصر هذا الشيء، كيف أعرف أن الاسم مكتوب بألف التأنيث المقصورة أو الممدودة؟ يعني الآن كلمة فتى هل هو مكتوب بألف، هل هو منصرف أو غير منصرف؟ منصرف، هل هي ألف تأنيث؟ هل هو مقصور فقط؟ نعم مقصور فقط، وليست الألف فيه للتأنيث، ما هو السبب؟ لأن جاءت الألف بعد حرفين، يعني الألف جاءت رقم ثلاثة ما جاءت رابعة فأكثر، هذا جواب. في جواب يا إخوان مختصر، في جواب مختصر أيضا، وهو أن لألف التأنيث المقصورة، لأنه ليس أي ألف ممدودة أو مقصورة نقول فيها ألف تأنيث، مثلا عطاء هذه ألف ممدود، ألف ممدودة لكنها ليست ألف تأنيث ممدودة، كيف نعرف هذا أنها ألف تأنيث ممدودة أو أنها ليست ألف تأنيث ممدودة؟ هذا يعني معرفته ترجع إلى الأوزان، فلألف التأنيث المقصورة ولألف التأنيث الممدودة أوزان خاصة، لها أوزان خاصة، هذه تعرف في كتب المطولات في شرح ابن عقيل مثلا. طيب إذا أردت أن تعرف أوزان ألف التأنيث ارجع إلى هنا، درسنا اليوم ليس في هذا، أهم شيء الآن أنا أعطيك فكرة، أما أذكر في الأوزان جميعا هذا ليس درسه، درسه تنسى هذا في الصرف في علم الصرف أو في كتب المطولات عند هذا الشيء، بس افهم هذا. لكن هنا قاعدة سهلة استخدمناها مع يعني ذكرناها الإخوة اجتهاد منا، قلنا لهم أنها تأتي بعد ثلاثة أحرف، ألف التأنيث المقصورة والممدودة تكون بعد ثلاثة أحرف، مع أنهم ما رأيت أحد يعني من القدماء ذكر هذا، لكن هذا وجدناه من خلال القياس. طيب بعد ثلاثة أحرف، بس بشرط أن تكون أصلية حتى نأخذ من الخلاف. قال وهذه العلة هي العلة الثانية. يا إخوان بارك الله فيكم، إذا خرجنا من الممنوع من الصرف الحمد لله خرجنا إلى بر الأمان، كأن خرجت من البحر يعني كذا. فاصبروا اصبروا واثبتوا، وهذا اسمه الممنوع من الصرف تفاؤلا، حتى اسمه ممنوع من الصرف، مع أن كثيرا من الطلاب ينصرف إذا وصل إلى هذا الشرط، إلى أين درس يقول إلى الممنوع من الصرف، ثم ماذا؟ ثم والله ما تتركت إذا النحو صعب يعني، ثم انصرفت. اصبروا اصبروا، هو سهل سهل، بس احيانا مشكله يا اخوان. ان اكثرت لكم في الشرح انا اريد التسهيل، احيانا ابين اوضح، احيانا نذكر بعض يزيد صعوبه في مشكله في هذا الدرس يعني، الذي يظهر لي والله اعلم يعني نفكك العباره شوي ونمشي، لان بعضهم يشوه شوي اذا وجد الكلام كثيرا. وانصحكم ايضا بالمراجعه، راجعوا جميعا او اشتاتوا. طيب قال وهذه العلة يعني التأنيث بالألف هي العلة الثانية من العلتين اللتين كل واحدة منهما تمنع الصرف وحدها. ما هي العلة الأولى؟ هو قال هذه العلة الثانية التي تمنع الصرف وحدها صيغة منتهى الجموع، احسنتم. قال كل واحدة منهما تمنع الصرف وحدها، ما معنى وحدها؟ أي بانفرادها من غير احتياج إلى سبب آخر، أي بانفرادها من غير احتياج إلى سبب آخر. طيب وتقوم مقام العلتين. قال وأما التأنيث بالتاء، الآن انتهينا من التأنيث بالألف، واضح عندكم التأنيث بالألف على قسمين، بالألف المقصورة والألف الممدودة. طيب الآن ننتقل إلى التأنيث بالتاء. قال وأما التأنيث بالتاء، وقيل فيه يعني هنا يعني معنى التأنيث بالتاء أن فيه علامة التأنيث باللفظ وإن كان مسماه مذكرا. قال فيمنع الصرف مع العلمية، يعني بخلاف الألف، أما هذا مع العلمية وليس مع الوصف إنما مع العلمية، ولذلك لم يمنع قائمة من الصرف. قد يقول شخص طيب قائمة، أنت الآن تقول يعني فاطمة ممنوع من الصرف للعلمية والتأنيث، طيب قائمة لماذا ما منعت من الصرف؟ تقول جاءت فاطمة قائمة، ورأيت فاطمة قائمة، ومرت بفاطمة قائمة، لماذا ما قائمة ما منعت من الصرف للوصفية والتأنيث؟ ها أحسنتم، يعني لأن التأنيث يمنع من الصرف مع العلمية فقط. التأنيث إنما هذه العلة اللفظية وهي التأنيث لا تمنع الصرف إلا مع العلمية، فنقول قائمة فيها تاء نعم، لكن هذه التاء لا تمنع الصرف إلا مع العلم، وقائمة ليس العلم إنما هو صفة، يعني ما يمنع مع الصفة، لم يسمع هذا في لغة العرب. قال وأما التأنيث بالتاء، وقلنا لكم هذا علامة تأنيث اللفظ التاء، فيمنع الصرف مع العلمية يعني التأنيث اللفظي، وأما التأنيث لأنه قال وأما التأنيث اللفظي فيمنع الصرف مع لأنه قال بعد وأما التأنيث المعنوي، فيمنع الصرف مع العلمية سواء كان علما لمذكر كطلحة أو لمؤنث كفاطمة. فطلحة ممنوع من الصرف للعلمية والتأنيث، وكذلك معاوية وحمزة وعنترة، ولو كان مسماه مذكر لأن فيه علامة تأنيث في اللفظ، واضح؟ إنما هو مؤنث لفظي فقط، طلحة مؤنث لفظي فقط، وفاطمة مؤنث لفظي معنوي. تفضل. إذا كان مكان مرتفع ما في مكان مرتفع، ما فهمت، ما هو مكان مرتفع، اسم صحابي، ما الصحابة اسمه طلحة، أنا لا، المقصود هنا طلحة علم على على رجل اسمه طلحة، عن طلحة هذا اسم اسم الصحابة. أو لمؤنث كفاطمة وعائشة، هذا يمنع من الصرف. ولذلك من الأخطاء أن تقول عن عائشة رضي الله عنها، خطأ. عن عائشة رضي الله عنها خطأ، الصواب عن عائشة. فعائشة ممنوع من الصرف للعلمية والتأنيف. التأنيف بماذا؟ بالتاء. التأنيف بالتاء أحسن، وما يحتاج أنك أن تشرح هذا في مكان الدروس توضح، وإلا يكفيك تقول أنه ممنوع من الصرف. عن عائشة عن حرف جر، وعائشة اسم مجرور بعلم على مجده الفتحة نيابة عن الكثرة لأنه ممنوع من الصرف، فتكتفي بهذا يكفي. طيب، الذي عنده سؤال أو إشكال يسأل، لا درجة يسكت يعني. قالوا أما التأنيف المعنوي، أيوة، ما هو التأنيف المعنوي؟ هو الذي ليس يكون في علامة التأنيف، هو الذي يكون مسماه مؤنثا وإن لم يكن فيه علامة التأنيث ظاهرة. يعني نقول فيه علامة التأنيث مقدرة، يمكن نقول كما قال ابن يعيش، قال المؤنث التأنيث المعنوي، قال هو الذي يكون مسماه مؤنثا وإن لم يكن فيه علامة التأنيث، ليس فيه تاء ولا ألف مكسورة ولا ممدودة، هذا مؤنث معنوي ليس فيه علامة تأنيث ظاهرة، وإنما يقدر فيه علامة التأنيث تقديرا، قاله ابن يعيش. قال هذا هذا كلام ابن يعيش. يعني مثل ماذا؟ مثل سعاد، مريم. مريم هذا يقول مؤنث بالمعنى، مؤنث بالمعنى. طيب أين علامة التأنيث؟ يقول مقدرة، قدر أن فيه علامة التأنيث، كان فيه تاء قدر أنه مؤنث، يقول هكذا. كعلامات يعني كعلامات الإعراب، يعني في الاسم المعرب، الاسم المعرب من حقه أن يرفع بالضمة وينصب بالفتحة إذا كان يعني صحيح الآخر، فإذا كان معتل الآخر يقول الحركات مقدرة. طيب هذا يعني من حقه، هو مؤنث في الحقيقة، زينب اسم امرأة حقيقة ما هو، فهذه من حقها أنها يكون في علامة التأنيث. لم نجد علامة التأنيث قلنا أنها مقدرة، فزينب وسعاد مقدرة. هذا معنى كلامه، الله أعلم. طيب، قال فهو كالتأنيث بالتاء فيمنع مع العلمية، لكن بشرط. أوه، هذا بشرط، بشرط أن يكون الاسم الآن سيأتي لك بالشروط، لأنه ما في علامة ظاهرة، لأنه قصر عن التأنيث، فهذا فيه الشروط، والأصل هو السماع العرب. قال لكن بشرط حتى يمنع من الصرف أن يكون الاسم زائدا على ثلاثة أحرف كسعادة ومريم وزينب، أو ثلاثيا محرك الوسط. نقول طيب إذا لم يكن ثلاثة أحرف، قال يجب طيب أن يكون من ثلاثة أحرف لكن يكون محرك الوسط كثقر، ثقر هذا محرك الوسط لأنه مفتوح، ثقر علم على جهنم، سأصليه ثقر، هكذا في القرآن الكريم. ولو أن فيه وقف، لكن لو نظرت إلى الراء في هذه الآية في سورة المدثر، سأصليه ثقر، تجد أن الراء مفتوحة، هذا مفعول، ولم يقل سأصليه ثقرا، ثقر ثقرا، ها؟ الله أعلم. علم على جهنم، لا اسم من أسماء جهنم ثقر، علم. ولذلك يعني يمنع من الصرف العلمي والتأنيث. طيب، ونحو لظى، كلا إنها لظى. طيب، وأيضا من أعلام النساء أمل، هذا ممنوع من الصرف، وهذا مؤنث بالمعنى، وهو ثلاثة أحرف لكنه متحرك الوسط، إذا يمنع من الصرف إذا كان على أكثر من ثلاثة أحرف، نحو سعاد، مريم، لاحظ هنا أكثر من ثلاثة أحرف، هذا يمنع وجوبا، يجب منعه من الصرف، ما هناك إشكال. كذلك إذا كان ثلاثيا محرك الوسط أو ساكن، لا، لأن حركة الوسط قائمة مقام الحرف الرابع. المؤنث بالمعنى الذي ليس في علامة التأنيث يمنع من الصرف بشرط أن يكون على أكثر من، يعني يكون أكثر من ثلاثة أحرف، أو يكون وسط ثلاثة أحرف وسطه متحركا. قالوا تحريك الوسط بمنزلة الحرف الرابع، أو ساكن الوسط، كيف هذا؟ أعجميا لا بأس، كجور وحمص وبلق، هذه ثلاثة أحرف. طيب، منصرفة وغير منصرفة؟ قال الأصل فيها أن تكون منصرفة لكنها ممنوعة من الصرف، ولو كانت ثلاثة أحرف ووسطها غير محرك لأنها أعجمية، واللفظ الأعجمي ثقيل، فالعجمة تقوم مقام الحرف الرابع، هكذا يقولون في تعليلاتهم. قال أو منقولة من المذكر إلى المؤنث، كما إذا سميت امرأة بزيد أو صخر أو سعد، امرأة سميناها تسمى مذكر. قالوا في هذه الحالة يعني هذا كبيرة، يعني سمي امرأة باسم رجل، هذه ولو سواء كان ثلاثة أحرف أو أكثر من ثلاثة أحرف، إذا سميت امرأة باسم رجل لا بد أن تمنعها من الصرف من أجل يحصل عندنا لبس، نعرف أن هذا زيد اسم امرأة ولا يحصل مشاكل، يعني مرت بزيدة وكذا نعرف إذا مرت بزيدة أنها امرأة، هذا بيت، هذا بيت زيدة يعني بيت امرأة، يعني إذا قال هذا بيت زيد هذا بيت رجل وهكذا، فهذا يمنع من الصرف وجوبا. طيب ولو أنه طيب، فإن لم يكن شيء من ذلك هكذا يقول كهند ودعد، هذا هند ليس أكثر من ثلاثة أحرف، وأيضا ليس ثلاثة أحرف خطته متحرك هنا ساكن، وليس أعجميا، ماذا يعني تظنون أنه؟ قال جاد الصرف وتركه وهو الأحسن، يعني يجوز فيه الوجهان، قال جاد الصرف أي لخفة السكون، لأن اللفظ الساكن المتصل يكون يكون خفيفا، فتقول جاءت هند من البيت أو جاءت هند من البيت، هذا جائز، تقول جاءت طيب مررت بهند ومررت بهند، كل هذا جائز لأنه سميع عن العرب، لكن إذا علماء النحو يحبون ذكر العلل، ما هو السبب؟ لماذا هند؟ قال لأنها لماذا جائز فيها الوجهان وهو علم على مؤنث؟ قال لأنها ثلاثة أحرف وسطها ساكن، هذا علة عندهم، يعني يريدون أن يعني يخارجوا الطالب بالإجابات، وإلا الأصل السماع على العرب، هناك في أبيات مشيئة تدل على هذا، لكن قال المصنف وتركه هو الأحسن، يعني إذا منعته من الصرف فهو الأفضل، قلت مرت بهند، وذلك لأنه الاجتماع علامتين وهي العلمية وإيش والتأنيث. فإيش في القرآن الكريم يعني علم ساكن الوسط؟ نعم مصر، نحو ادخلوا مصر، هذا ممنوع من الصرف للعلمية والتأنيث وهو ثلاثة أحرف وسطه ساكن، إذن كأن المنع امتحه الله أعلم، هو يعني هذا وجد في القرآن الكريم، لكن في لغة العرب وجد الجواز، هذا جائز وهذا جائز، وكما قال المصنف وتركه أحسن يعني أرجح. اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم، هكذا يمثل علماء النحو، ويقش أن المقصود كما في كثير من الكثير أن المقصود مصر في الآية الثانية ليس مصر فرعون، إنما اهبطوا مصرا يعني أي مصر من الأمصار، أي مكان من الأماكن تحصلون على هذا الشيء الذي سألتموه، فقولهم خطأ، قول النحاة اهبطوا مصرا أو جعلهم مصرا في قوله سبحانه وتعالى اهبطوا مصرا ممنوع من أنه يعني أنه علم على مصر وأن فيها خير، هذا خطأ وهذا عدم فهم التفسير، فالذي في التفسير على أن المقصود به مصر من الأمصار، لكن لو يمثلون بقوله سبحانه وتعالى ادخلوا مصر، ادخلوا مصر، نعم هذه مصر فرعون. طيب يمكن أن نلخص هذا الأخير في هذا التلخيص، أن التأنيث بالمعنى لا يخلو من أن يكون على ثلاثة أحرف أو أكثر منها، فإن كان على ثلاثة أحرف لم يخلو من أن يكون ساكن الوسط أو متحركا، فإن كان ساكن الوسط يجوز فيه الوجهان الصرف ومنعه، وإن كان متحرك الوسط لم ينصرف، وإن كان أكثر من ثلاثة أحرف لم ينصرف أيضا. نكتفي بهذا القدر، إلى هنا والحمد لله رب العالمين.